فاز الشهيد ونال العز والشرف، فاز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى،
فاز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، ذكرى يسجلها التاريخ ملحمة، فيها البطولات يوم الطف ماذا جفا،
عز الشهيد ونال العز والشرف، عز الشهيد ونال العز والشرف،
ذكرى له باقية، ذكرى له باقية طول المدى وكفى،
عز الشهيد ونال العز والشرف.
حقيقة الإنسان مهما قال ومهما يقول فهو لا يحقق أي شيء ولا يؤسس أي شيء في حق سيد باقر ومنزلة سيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. أنا قلت سابقا و أقول الآن وأقول ما دمت حيا أن سيد باقر فوق البشر ودون المعصومين سلام الله عليهم، لم أرى ولم أسمع ولم أقرأ ولم أتيقن من شخص ومن نفس زكية طاهرة كسيد باقر دون المعصومين سلام الله عليهم وفوق البشر. اسمع هذه الحادثة التي أيضا كما قلنا يرويها الشيخ النعماني في صفحة 99 ملخصا للحادثة، بأن الشيخ النعماني يقول أخذت والدة السيد الشهيد كانت مريضة ونصحني الطبيب بأن حالتها لا تتحسن إلا بإبدال جهاز التبريد لنقل أو بشراء جهاز تبريد كذا غازي ربما يسمى ماذا يسميه العالم تكييف غازي بدل التكييف المائي أو ما يسمى بالمبردة في المصطلح. فذهب الشيخ النعماني دون إخبار السيد بعد أن سمع من الطبيب، ذهب للسؤال عن سعر المكيف في السوق، وعندما عاد أخبر السيد بأنه قد فعل هذا الشيء. انظر ماذا أجاب السيد، قال يقول الشيخ النعماني وأعتقد أني لو كنت ابنه يقول لقد، وهنا كانت المفاجأة، لقد غضب غضبا شديدا وتغيرت ملامح وجهه، وأعتقد أني لو كنت ابنه الصلبي لضربني في تلك الساعة. ثم يقول النعماني ثم خاطبني المفعل بقوله هل مات إحساسك؟ هل تريد أن ننعم بالهواء البارد وفي الناس من لا يملك حتى المروحة البسيطة؟ ألم تعلم بأني أريد لهذه المرجعية حياة البساطة؟ التفت، أريد لهذه المرجعية حياة البساطة والاكتفاء بأبسط مظاهر العيش، بل الضروري من مظاهر العيش. ونحن قلنا كلنا صغار أمام سيد باقر، مهما قلنا بحقه فهو لا يرتقي إلى البسيط البسيط من حقيقة سيد باقر ومن منزل السيد باقر رضوان الله عليه. وبعد ذلك يقول بدأت أبرر، ذهبت بمفردي وكذا إلى السوق. يقول فقال أيضا السيد، أي السيد قدسة نفسه محمد باقر الصدر، الناس يعلمون أنك معي وتصرفك يحسب عليه، يقول وبدأ ثم أخبرته بتفاصيل ما قاله الطبيب. يقول وبدأ يخفف، هنا عاد رضوان الله عليه إلى وضعه الطبيعي وبدأ يخفف مما أحسه في نفسي من تأثر، لأنما شعر بأنه أثقل على الشيخ النعماني. يقول أنا يا ولدي أريد أن أغير هذا الواقع بقولي وفعلي، وعليك أن لا تنسى هذه الحقيقة في كل تصرفاتك وأعمالك في المستقبل. انظر هكذا يتألم، هكذا يتفاعل مع الناس، هكذا يحس بالناس، هكذا يشعر بالناس، هكذا يتألم لألم الناس. وأترك المقارنة لك، الناس تقتل والناس تذبح والأعراض تنتهك ويعتدى على النساء. ويعتدى على الرجال بشرفهم، بكراماتهم، بأعراضهم، بأجسادهم، وتشرد ناس وتطرد ناس وتقتل ناس وتسفك الدماء وتنتهك المقدسات. لا يوجد الإحساس، ولا يوجد الاهتمام، ولا يوجد التفاعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعد ذلك الشيخ النعماني، في صفحة 180، هذه بعد أن يبين كما يعني لنقول هكذا، بعد أن يطرح السيد قدس نفسه أو يطرح الشيخ النعماني بهذه الخصوصية ما مر عليهم في فترة الحجز والمعاناة، فأرسل بعض الأشخاص من يعني لنقول من يسمى أو من يسموه البعض ب المعدان أو الإشراقوة أو أراذل القوم أو المجادية أو الفقراء، من البقالين ومن الناس البسطاء، من الناس الطيبة، من الناس التي هي لها القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أرسلت إلى السيد قدسة نفسه الزكية بأنه تحاول أن لنقل ترفع الحجز والحصار عنه، وستعمل وستفعل ما بوسعها، وستهجم على الجهاز الأمني الكافر ومن لنقل يحيط بالسيد ومن يتسلط على بيت السيد ويضيق على السيد قدسة نفسه الزكية. بعد ذلك يعني هكذا ربما يشكك أو قال شكك الشيخ، ربما لا أعلم، لنقل تفصيل القصة مذكورة في المصدر. انتظروا الموعد الذي أخبرهم به أولئك الناس، ويقول فعلا قد تحققت هذه القضية وهجم هؤلاء على، يقول ترقبنا الأحداث حتى حان الوقت المعين حيث كنا ننتظر ما يحدث، فإذا بمجموعة من الشباب الملثمين يهجمون على قوات الأمن وينهالون عليهم طعنا بالسكاكين بعد أن حاصروهم من طرفي السقاط، وكان السيد الشهيد ينظر إليهم من خلال فتحة صغيرة في النافذة. وبعد هذه العملية شدت السلطة من الإجراءات الأمنية وزودت رجال الرشاشات والقنابل وأجهزة اللاسلكي، ومنعوا الناس لفترة طويلة من المرور خلال الزقاق خوفا من عملية مشابهة. يقول علق رضوان الله عليه على هذا الحادث، ماذا قال السيد الشهيد قدسة نفسه الزكية؟ قال لو قدر لي، أنا أريد أن أذكر هذه الحوادث وهذه الأمور، أريد أن أبين بأن السيد قدسة نفسه كان عنده منهج وأراد أن يسير في منهج، فأوصى بمنهج أو لنقل تمنى منهجا أو لنقل أشار إلى منهج كما هنا يشير، وهذا المنهج نقول كيف أكمل وكيف أوصى وكيف أراد من هذا المنهج أن يستمر. أمر لنقول أوجب على الشيخ النعماني صاحب هذا المؤلف، أوجب عليه أن لا يبقى في الدار، يخرج حتى ينقل ما مر به وما حصل عليه في هذا الحصار وما عاناه من أزدام النظام الكافر ومن أعوانهم ومن من تعاون وأسس معهم أساس الظلم والجور على السيد محمد باقر الصدر، عليه أن ينقل ما حصل، عليه أن ينقل ما قال السيد، عليه أن ينقل ما عناه السيد. فهذه الحادثة إذن قد نقلها الشيخ النعماني، وهي تمثل رأي السيد وابن السيد، أو لنقل تمثل المنهج المرحلي ما بعد السيد، ما بعد هذه الحادثة تكون هذه المواقف. يقول السيد: لو قدر للحج، لو قدر للحجز أن يفك عنا وتعود الأمور إلى طبيعتها، يقول: فسوف أصرف قسما كبيرا من الحقوق الشرعية على تربية هؤلاء البسطاء، على تربية هؤلاء، إنهم يملكون الشجاعة، إنهم يملكون الشجاعة التي نحتاجها في مسيرتنا الجهادية، نحتاج إلى الشجاعة في مسيرتنا الجهادية ببعض التهم، وسنعرف ماذا قالوا بحق السيد، وقالوا الشيء الكثير والكثير. أفضل عند الله من الذين تخلوا عنا أو الذين اتهمونا ببعض التهم ونحن نعاني ما نعاني في الحجز. انظر، هذا أسسه نهج، فلو بقي السيد لتعامل مع هؤلاء الناس ولصرف الأموال بحق هؤلاء الناس ولربى هؤلاء الناس، لربى هذه القاعدة، لربى هذه الناس البسيطة، لتعامل مع هذه الناس الطيبة، لتعامل مع هؤلاء الشجعان. ولو بقي رحمة الله عليه وسئل ماذا يقول، يقول: أفضل ممن خاننا، أفضل ممن تخلى عنا، أفضل ممن تعامل مع أعدائنا، أفضل ممن تآمر علينا وأوقعنا وتآمر على الإسلام والمسلمين. لاحظ كيف منهج السيد قدس نفسه الزكية، حتى نعرف من هنا، نرى بأن السيد محمد صادق الصدر كان مكملا لمنهج الصدر، توصل السيد الصدر إلى هذا المقام، توصل إلى هذه المرحلة، فعليه أن يكمل. فالصدر الثاني أكمل ما بدأه السيد الصدر وأكمل لنقل وطبق ما أوصى به السيد الصدر، وسار على منهج ما أوصى، على منهج محمد باقر لو بقي في الحياة، كما صرح في هذا القول وفي غيره. هذا أيضا نقلنا هذه الحادثة. يقول بعد ذلك أيضا في صفحة، لا بس نذكر هذه الحادثة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: وفي تلك الفترة العصيبة بعد هذا القول، يقول هذه الحادثة التي حصلت وتجديد الحجز عليه رضوان الله عليه، يقول: وفي تلك الفترة العصيبة والسيد الشهيد يعيش تلك المشاكل الكبيرة التي يتحملها بروح الصابر المؤمن، بروح الصابرين المؤمنين، يبعث أحدهم إليه برسالة مضمونها كما يلي. هكذا تعاملوا مع السيد، هكذا الرموز، هكذا العناوين، هكذا تعاملوا مع السيد، هكذا من يدعي الدين ويدعي العرفان ويدعي التقوى ويدعي الزهد، هكذا تعاملوا مع السيد الصدر قدست نفسه، هم أو أزلامهم. وقد سكتوا عن ذلك، والساكت عن الحق، والساكت عن من يحارب الحق، والساكت عن نصرة الحق فهو شيطان أخرس. يقول: هكذا أرسلوا إليه الرسالة في ذلك الوقت، في تلك الفترة العصيبة التي وصل الأمر به وبعائلته إلى الموت من الجوع والعطش. يقول: إننا نعلم، هذا الذي أرسل الرسالة، يقول: إننا نعلم أن الحجز مسرحية دبرها لك البعثيون. يقولون للسيد، يرسلون له الرسالة، يقولون: إننا نعلم أن الحجز مسرحية دبرها لك البعثيون، وأنت تمثل دور البطل فيها، مسرحية وأنت تمثل دور البطل فيها. اسمع أيها الإنسان المنصف، يقول: وأنت تمثل دور البطل فيها، والغرض منها إعطاؤك حجما كبيرا في أوساط الأمة، في أوساط الأمة. إننا نعلم إنك عميل لأمريكا، ولن تنفعك، ولن تنفعك هذه المسرحية. السيد يحتاج إلى هذه المسرحية بكتبه، بآثاره، بعلمه، بأخلاقه، بزهده، بتقواه. هو بين الناس وفي قلوب الناس، ولو توفرت له الفرصة، ولو سمع الناس الدليل الحقيقي، ولو صار الجميع بخط شروع واحد، ولو لم يتآمر من تآمر، لما نافسهم لا ظاهرا ولا واقعا. أي شخص هذا الأمر، سيد محمد باقر الصدر يحجز ويحجز ويضيف عليه ويحاصر وينتهك ويقتل ويتهم بالعمالة لأمريكا، والسيد الصدر الثاني يقف تلك المواقف ويتهم ويعاد الدولة ويعاد المجرم الكافر صدام مع أعوانه، ويتصدى لهم ويتعامل مع الناس وينتصر للناس ويتفاعل مع الناس ويهتضم للناس وينهض بالناس ويهدي الناس وتهتدي الناس به، ويتهم السيد الصدر بالعمالة. نفس الاتهامات، نفس الأشخاص، نفس الرموز، نفس الخط، نفس المنهج. هكذا ساروا، هكذا سار الصالحون والمجاهدون والمضحون، سار محمد باقر وسار السيد الصدر. اتهم كل منهما بالعمالة لأمريكا وللنظام، ومن سكت ومن برر، أنت تحكم أيها المنصف، من سكت ومن برر أعمال صدام وأعمال الأمريكان ومن يؤمن لهم لا زال، وكما أمن دخول المحتلين ويؤمن لهم بالفتاوى وبالأقوال وبالأفعال وبالسكوت يبرر لهم الأعمال والأفعال القذرة، الأفعال الدنيئة، الجرائم البشعة التي يخجل منها كل المخلوقات. يكون هذا القائد وهذا المجاهد الذي يتعامل مع الغرب ومع الصهاينة والذي يبرر أعمال الغرب وأعمال الاحتلال وجرائم الاحتلال، هو المجاهد وهو القائد وهو الإمام وهو نائب الإمام وهو الإله وهو فوق الإله، كما بينا لكم كيف نقبل أو كيف يقبلون المناقشة والمناظرة والشبهات التي تطرح على الإله وعلى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ويفرضون له الشريك ويدافع عن هذه القضية ويثبت وحدانيته ونثبت وحدانية الله، وكذلك في خصوص النبوة بخصوص الرسالة. وخصوص الإمامة إلا العالم، إلا فلان، لا تحكي، لا تقول، لا تناقش. نفرض الله له شريك، نفرض عدم وجود الله ونناقش، نفرض عدم وجود الرسول، نفرض كذب الرسول ونناقش ونثبت خلاف هذا، نثبت كذب الإمام ونناقش ونثبت خلاف هذا، نثبت عدم اجتهاد فلان نناقش ونثبت اجتهاد فلان، نثبت عدم علمية فلان ونناقش ونثبت علمية فلان، فيها شيء هذه في الأولوية، هذا العقل يقول هكذا، القضية واضحة ليس فيها بأس. إذا كنا نناقش بالله سبحانه وتعالى ونثبت خلاف ما يقول الآخرون، فكيف لا نناقش بزيد أو عار من الناس؟ هذه مغالاة، ألم يجعلوا هذا الإنسان فوق الله وفوق الإلوهية؟ يرضون النقاش بحق الذات الإلهية والمقدسة ولا يقبلون النقاش بحق زيد وعمر من الناس؟ إلى أن يقول لست أنا من أقول، وإنما يقول السيد، يقول عندما وصلت هذه، يقول لقد رأيت السيد، هكذا يقول الشيخ النعماني، لعنة الله عليهم، لعنة الله على كل من أسس أساس الظلم على السيد محمد باقر الصدر، ولعنة الله على كل من سار ويسير على هذا الخط، وكل من يحارب سيد محمد الصدر في حياته، من حارب السيد محمد باقر الصدر والصدر الثاني في حياته وبعد مماته، ومن حارب من يدعو إلى الحق ويدعو إلى محمد الصدر ومحمد باقر الصدر لأنهما من الحق، لعنة الله على كل من يحارب هؤلاء وأتباع هؤلاء. ونحن نتحدث عن الاتباع الحقيقي، الاتباع بالدليل، الاتباع بالأثر العلمي، الاتباع بالعقل والمنطق، ليس الاتباع العاطفي. الاتباع الحقيقي، الاتباع الصحيح، الاتباع الذي أمرنا الله به وأمرنا به المعصومون سلام الله عليهم، والذي أرشدنا إليه السيد محمد الصدر، والذي أرشدنا إليه السيد محمد ماقر الصدر بكلامه وبأفعاله وبمواقفه. يقول السيد محمد باقر الصدر بعد أن وصلت تلك الرسالة من العملاء، يقول: لقد شابت هذه من أجل الإسلام. يقول الشيخ النعمان: يقول: لقد رأيت السيد الشهيد قابضا على لحيته الكريمة كما قبض الحسين سلام، هذه من أجل الإسلام. أفأتهم بالعمالة لأمريكا وأنا في هذا الموقع؟ إنا لله وإنا، أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك في صفحة 127 يتحدث عن أخلاق السيد رضوان الله عليه، إلى أن يقول: بلغه، انتبه إلى هذه الحادثة، رجاء انتبه إلى هذه الحادثة، ماذا نفعل؟ جهال تصدوا على رقاب المسلمين. أنا أريد أن ألفت إلى هذه القضية: من يعرف سيد محمد باقر الصدر حق معرفته يتألم كما نتألم. الجريمة كبيرة، الجريمة كبيرة. كم هي جرائم التي ارتكبت بحق المعصومين سلام الله عليهم؟ أكبر جريمة بعد جرائم المعصومين جريمة سيد محمد باقر الصدر. أنا أقول هذا الأمر، علماء النفس، علماء الاجتماع يقولون: لا يضغ الطاغية إلا لنقص فيه، نقص في خلقه، نقص في سلوكه، نقص في تفكيره وذهنه، نقص في شخصه، يوجد نقص في شخصه. هكذا يضغى الطغاة. اقرأوا واسمعوا واسألوا، علماء النفس والاجتماع يقولون لكم هذا الشيء. فمن كان فيه خلة في جسده، في خلقه، في شخصه وسلوكه، في ذهنه وفكره، ممكن أن تكون هذه الخلة هي السبب في الانحراف. والآن تسمعون وتقرؤون في هذا العصر وفي العصور السابقة، يطغي الطاغي لخلة، وربما هذه الخلة ليست لها مدخلية بالحكم وبالتصدي لوجود لنقل أشكال وأنواع و أجناس من تصدى للحكم والرئاسة، ممكن أن يغطي هذه، ممكن أن يتجاوز عليها أو عنها أو يتجاوز عنها. لكن من يتصدى لهذه المناصب الخطرة، الاجتهاد، الأعلمية، المرجعية، هذه المناصب الإلهية والتي يشترط فيها العلم، يشترط فيها الأعلمية، هذا المنصب، ذلك الرئيس عندما أصبح رئيساً ممكن أن مهما يكون النقص من جانب، ممكن أن يحقق عنوان يستحق به، لنقل في الجانب الوضعي يستحق به الرئاسة، لنقل ولو بالمقارنة مع الآخرين. والنقص يطرح الإيجابيات لنقل، أو الحسنات لو كانت عنده، أو يطرح هذا الشيء وينافس مع الآخرين، يكون أرجح من غيره ممن تصدى للرئاسة ويضغي هذا الإنسان لوجود النقص من جانب آخر، من جانب آخر ومن حيثية أخرى. الآن نقول: من يتصدى لمنصب علمي لهذا المنصب الخطير، لهذا الابتلاء الإلهي، من يتصدى إليه، لا يوجد أي مبرر للتصدي إلا العلم. فمن لم يكن عالما فهو ناقص في كل شيء بخصوص هذا المنصب، لأنه لا يستحق هذا المنصب بأي نحو كان، بأي صيغة، بأي جهة، بأي حيثية، لأنه هو ناقص من كل شيء بخصوص هذا المنصب. لأن هذا المنصب من يتصدى له يجب أن يتسم بالعلم، يتسم بالعلمية. فإذا تصدى الجاهل فهو فاقد لكل شيء. كذلك الرئيس الذي يتصدى والذي لا يملك أي شيء ولا يملك أي حيثية ينافس بها الآخرين حتى يكون رئيسا. فمثل هذا يطغى على الآخرين، يجرم بحق الآخرين، يتآمر عليهم، يكون عميلا، يكون صغيرا للآخرين، ليس عنده بأس. وهذا فعلا ما حصل، يذبح. ومن الذي يطغى؟ عنده نقص من هذا الجانب، يريد أن يجعل جميع الناس يمرون بهذا النقص. من عنده الانحراف الخلقي يجعل جميع الناس، ويعمل من أجل انحراف الناس حتى ينظر إليهم كلهم، كلهم عبارة عن صغار وأذلاء أمام هذا الطاغية. هذا جانب نفسي وهذا تحليل نفسي. فالجاهل عندما يتصدى يقرب الجهال، يضرب العلماء، يفتك بهم، يخدع الناس بخصوص أولئك، يحرف النظرة تجاه أولئك، يتآمر عليهم، يقتلهم، لا يظهر علمهم. وهكذا عندما يريد هذا الجاهل أن يكون هو المتصدي، يقينا لا يسمح عندما يدفع هذا ويطرد هذا، لا يسمح من يعمل معه أو بعده إلا من كان دونه، فيسلم إلى من هو أجمل منه، ويسلم إلى من هو ألعن منه، ما دام كان ما دام الإنسان الذي بعده هو أجمل منه في الجانب العلمي، وتصدى إلى مثل هذا الأمر واغتصب هذا الحق فهو ألعن منه، وهكذا وهكذا. لكن يبقى الأول، ويبقى المتجاوز الأول، ويبقى من أسس الأساس الأول في الظلم والعدوان، يتحمل وزر نفسه ووزر الآخرين يقينا، فيبقى هو الملعون الأول. انظر هكذا ماذا يقول. يقول: بلغه أن أحد أبناء المراجع في صفحة 127، يقول الشيخ النعماني: بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ أليس بتحريض هذا؟ تحريض على قتل السيد؟ ابن مرجع؟ اسأل من هو هذا ابن المرجع، ستعرف من هو ابن المرجع الذي صدر منه هذا الكلام. لا تخدع، لا تخدع، ويقال لك: من قال لك هذا؟ وأين البينة؟ وأين الشاهد على هذا الأمر؟ مجرد سر التاريخي، خبر الثقة عزيزي، خبر الثقة هذا الراوي النعماني، وما صدر في هذا الكتاب قلنا قد أمنه السيد كاظم الحائري بهذه الخصوصية. هذا الكلام صدر من السيد محمد باقر الصدر، الكلام المنقول هنا، وعلق عليه. فالسيد محمد باقر الصدر عنده المقدمات التي يصدق بها بهذا الكلام الذي ورد إليه والذي طرق سمعه. يوجد مقدمات، يوجد ظروف، لا نستغرب صدور مثل هذا الأمر من هذا الإنسان. سيد صدام، سيد محمد البغدادي، حيدر دلم، حيدر الطويرجاوي، عبد المجيد، عبد الإله، أسعد، قدس أرواح الجميع وباقي الشهداء الذين ذهبوا معهم إلى منازل القديسين إن شاء الله، ومع الصالحين ومع المعصومين عليهم السلام، وحيدر الوزني، وسيد جعفر، ومن معهم، وكل إنسان مؤمن، وكل من خرج منذ الأيام الأولى عندما احتل العراق وعندما دخل الغزاة، ماذا قالوا؟ ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: صدام وأمريكا توجهان لعملة واحدة. هذا المعنى الذي صدر منهم، وكل منهم يتيقن، وكل منكم يتيقن من هذا الأمر عندما خرج في تلك الفترة. لماذا؟ لم يصدر منه، لم يعلم بالجرائم التي حصلت بالسجون، لم تحصل ربما تلك الجرائم بخصوص العراقيين في تلك الفترة الأيام الأولى التي خرج فيها الأصحاب الأخيار، قالوا هذا الشيء لماذا؟ مقدمات كافر دجال يتوقع أن يصدر منه أي شيء، فعندما نسمع لا نستغرب أن يصدر منه هذا الشيء. ونحن لا نتحدث بخصوص النفس وبخصوص القريب والأخ والرحم وبخصوص العراقي، نتحدث بخصوص المسلمين، نتحدث بخصوص الإنسانية. أجرموا في كل مكان، أجرموا هذه الجرائم الواضحة ولسنوات وعشرات السنين في فلسطين، أجرموا في كل مكان في العالم. هل نستغرب؟ هل يسأل شخص عندما قيل والآن كل من يقول من شاهد ومن أين البين على أن صدام قد أجرم؟ والآن يطرحون هذه القضية، توقع منه أن يفعل أي شيء، فأي شيء يصدر منه يقال عن نصدق هذا، لأن لا نستغرب صدر منه من ما هو ألعن، فبالأولى نصدق بهذه القضايا. واضح القضية حتى نعرف كيف نصدق بهذه القضايا. فالسيد الصدر عندما حقق الآن كل شيء يأتي على ذهنك من الجرائم في العالم، ونحن قلنا وسجلنا في بيانات عديدة كل شيء يأتي على بالك وفي ذهنك، يوجد جريمة في العالم على مدار العصور صدام قد ارتكبها، وقلنا كل جريمة قد ارتكبها صدام الأمريكان هم مسؤولون عنها، هم من وضع صدام، هم من أتى بصدام، هذه الصراعات القديمة، هم الغربيون من أتى به، هذا حزب البعث هو الذي أتى به، الغرب الكافر أتى بحزب البعث، أراد أن يضرب التيار الشيوعي وأراد أن يضرب التيار الإسلامي، طرح هذا التيار القومي في الساحة، فهم يتحملون هذه الجرائم، يعلمون بها، هم يصدمون إليه وسائل التعذيب ويعلمون بكل هذه التفصيلات التي صدرت منه. وأقرب شيء الانتفاضة الشعبانية التي حصلت وانتهى صدام فيها، ومن الذي أرجعه؟ ومن الذي أعاد تأمين الجيش وتشكيل الجيش وتجهيز الجيش بالوقود؟ أليس الأمريكان هم من فعل هذا؟ أليست الطائرات الأمريكية كانت تصور الجرائم وتصور هذه المقابر الجماعية؟ إذن يوجد مقدمات للفعل. وبعد ذلك ونحن قلنا وسنقول الله سبحانه وتعالى يسير الأمور إذا شاء، تسير الأمور بما يعني لنقل يخدم فيها الدين إن شاء الله، وبما يفضح فيها المجرمين. من يتوقع أن يصل إلى مستوى الخزي والعار صدام المجرم وأعوان صدام إلى هذا المستوى؟ من يتوقع؟ من كان يحلم بهذا المصير الذي وصل إليه صدام المجرم وأعوانه؟ ومن كان يحلم بأن الصورة البشعة القذرة الأمريكية تكشف بهذا المستوى وتكون بهذا المستوى من الوضوح الدال على إجرامهم وبشاعتهم وقذارتهم؟ من يتوقع عن تلك العناوين والرموز التي أمنت الدخول ودخول المحتلين تكشف بأنها بهذه المهزوزية وتكشف عمالة هؤلاء الناس وهذه الرموز بهذا المستوى؟ الله سبحانه وتعالى شاء أن تسير الأمور بهذا الأمر. إذن يقول بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدون خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعلمونه؟ فقال رضوان الله عليه لما بلغه ذلك: غفر الله لك يا فلان، إن قتلوني اليوم قتلوكم غدا. وبعد ذلك يقول الشيخ النعماني في صفحة 134 ينقل عن السيد الحائري: يقول الشيخ النعماني، لا أعلم، أنتقل إلى قضية أخرى بعد ذلك أرجع لهذه، يقول في صفحة 156: كما هنا نحن هكذا عندما تحدثنا عن الجهل، فعندما يظهر العالم يتحد الجهال ضد العالم. كان الخلاف كما أقرأ التاريخ تجدون الخلاف: طلحة، الزبير، عائشة، حرضوا الناس ضد معاوية، ضد الخليفة الثالث، وقتل الخليفة الثالث بسبب تحريضه. كل منهم أراد الخلافة لنفسه، ومعاوية أراد الخلافة لنفسه، تخلف عن الخليفة الثالث ولم ينصر. اقرأوا التاريخ، حصل ما حصل. الخلافات، معاوية يعتبر من المؤيدين واليد الضاربة للخليفة الثالث، وأرسل إليه حتى يقضي على الثوار، وهؤلاء هم من حرض الثوار. ما هي النتيجة؟ النتيجة عندما آلت الأمور، عندما أصبحت الأمور وتحولت الناس إلى الحق وبايعت علي سلام وبايعت علي سلام الله عليه، ماذا حصل؟ اتحد أهل الباطل ضد الحق وانتهت القضية، كما اتحدت السقيفة ضد علي سلام الله عليه، وكما اتحدت الكوفة وأهل الخبرة من أهل الكوفة وعلماء ورموز الكوفة مع أهل الشام على الحسين عليه السلام، وقبله على الإمام الحسن سلام الله عليه، وبعد ذلك سيتحد الجميع ضد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هكذا يتحد أهل الباطل ضد أهل الحق. تعطى هذه العناوين كما يطرح: جماعة الفضلاء، نحن نقول جماعة الجهلاء، فهو جاهل مقارنة مع نحن كما قلنا يعني سابقا، لا يوجد عالم، مع علم المعصومين سلام الله عليه كل جهال، وكل دعوة تطرح مجرد كشف الحق ومجرد كشف الغطاء ورفع الستر، فيقول شخص أنا أرجح وأنا أعلم وأنا كذا، كلها أعلم الجهال، هذا نحن صرحنا بها. ألا من جاهل مبارز ليأتي ليقول أنا المبارز؟ هذه الكتب وهذه البحوث وهذه المحاضرات في الساحة، ليتصدى من يتصدى؟ هذه مناظرات، هذه كتب مطروحة لمناظرة الكتب والبحوث، ليس عندنا مانع، ونتحمل ونتقبل من أي إنسان، ولنقل نخلص من هذه المشكلة ومن هذا الابتلاء. ففي تلك الفترة أيضا مجموعة من العلماء، هكذا يسمى جماعة العلماء، أردنا أن نشير إلى هذه القضية، قد عادت السيدة الصدر قدسة نفسه، أيضا تهم كثيرة. اقرأ بعض المقاطع في هذه القضية. يكتب السيد إلى بعض الطلبة هكذا يقول: لقد كان بعدك أنباء وكلام وضجيج وحملات متعددة جندت كلها ضد صاحبك. انظر، أي ضد السيد، هو السيد محمد باقر صالح يتحدث، يقول كلها جندت ضد صاحبك، وبغية تريد أو بغية تحطيمي. هكذا يقول، الآن يقول: ابتدأت تلك الحملات في أوساط الجماعة التوجيهية المشرفة على الأوضواء، أو بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في فلكهم. هكذا نقول، السيد أيضا يقول البعض ومن يدور في فلك، نقول هذا ومن يدور في فلكه ومن يدور في فلك الأمريكان، لم نتعدى هذا كلام، من حقنا أن نصف الأعمال والأحوال وبالآثار التي هي أمامنا أو التي هي أمامنا، ومن يدور في فلكهم. فأخذوا يتكلمون وينتقدون، ثم تضاعفت الحملة، وإذا جماعات بريئة مثال فلان وفلان، فتذكر عني وعن جماعة من تعرفهم شيئا كثيرا من التهم من الأمور العجيبة. على سيد باطل يقول لأحد طلبته لبعض طلبته: أيضا يقول هكذا رسالة أخرى، لسنا أيضا نحن من هكذا يقول السيد الصدر قال الحوزة الساكتة، نعم حتى السيد الصدر الأول قال الأخوندية، يقول: كما أن هناك زحمة من الإشكالات والاعتراضات لدى جملة من الناس أو الأخوندية ممن يدعي المعرفة والعرفان وصاحب الأخلاق والخلق في النجف على النشر، وخاصة رسالتنا التي كان يكتب السيد رحمة الله عليه فيها، باعتبار أنها كيف تنسب إلى جماعة مع أنها لم توضع من قبلهم ولم يطلعوا عليها. وبعد ذلك يقول: إلى أن يقول لا أستطيع أن أذكر تفصيلات الأسماء في مسألة جماعة العلماء وحملتها على الهاك، هكذا في مسألة جماعة العلماء وحملتها على الأضواء، ولكن أكتفي بالقول بأن بعض الجماعة كان نشيطا في زيارة أعضاء جماعة العلماء لإثارتهم على الأضواء وعلى رسالتنا، حتى لقد قيل أن الشيخ فلان الهمداني يقول: الطيب القول قد شوهت شوهت فكرته عن الموضوع. إنسان طيب القلب بسبب الكذب والافتراء على سيد محمد باقر وعلى ما يكتب هناك، شوه فكرة هذا الإنسان الطيب القلب كما يصفه السيد، وهذا الذي حصل بالشيخ الهمداني حصل بالنسبة إلى جملة من الطلبة مع الاختلاف في بعض الجهات. كلام كثير عن هذه الجماعة كما قلنا، من يريد أن يرجع فقط مجرد للتذكرة. بعد ذلك يقول السيد قدسة نفسه الزكية في صفحة 134، يقول يروي سماحة سيد كاظم الحراري القضية التالية: حدثني الأستاذ، انظر المستوى التضحية عند السيد، يقول: حدثني الأستاذ ذات يوم فقال: إنني أتصور أن الأمة مبتلات. يقول السيد قدس نفسه: إنني أتصور أن الأمة مبتلات اليوم بالمرض الذي كانت مبتلات به في زمن الحسين عليه السلام. ناس جبناء الحسين عليه السلام، ناس جبناء، ناس ليس عندهم همة على الدين وعلى المذهب، ناس لا تريد أن تنتفض، ناس لا تريد أن تثأر لكراماتها، ناس لا تريد أن تعيش بحرية وكرامة الإسلام وتنتصر للإسلام والدين، ناس تريد أن تعيش من أجل المناصب، من أجل الدنيا، من أجل الربح، من أجل القال والقيل. يقول: حدثني الأستاذ ذات يوم فقال: إنه يتصور أن الأمة مبتلات اليوم بالمرض الذي كانت مبتلات به في زمن الحسين عليه السلام، وهو مرض فقدان الإرادة. فالأمة تعرف حزب البعث والرجال الحاكمين في العراق، ولا تشك في فسقهم وفجورهم وطغيانهم وكفرهم وظلمهم للعباد، ولكنها فقدت قوة الإرادة، فقدت قوة الإرادة التي بها يجب أن تصول وتجاهد في سبيل الله إلى أن تسقط هذه الزمرة الكافرة عن منصب الحكم. ليست لها إرادة أن تفعل هذا الشيء، وحتى تصل إلى أن تسقط هذه الزمرة الكافرة عن منصب الحكم وترفع الأمة كابوس هذا الظلم عن نفسها. وعلينا أن نعالج هذا المرض كي تدب حياة الإرادة في عروق هذه الأمة الميتة، وذلك بما عالج به الإمام الحسين عليه السلام، كما عالج الإمام الحسين فقدان الإرادة في نفس الأمة وقتئذ، وهو التضحية الكبيرة التي هز بها المشاعر وعاد بها الحياة للأمة إلى أن انتهى الأمر بهذا السبب إلى سقوط دولة بني أمية. فعلينا أن نضحي بنفسنا في سبيل الله ونبذل دماءنا بكل سخاء في سبيل نصرة الدين. انظر ماذا يريد، هذه التربية، هذه تربية المعصومين، هذه تربية من يسير على خط المعصوم سلام الله عليه، وهم يريد أن ينتصر للإمام. هكذا وجد البعض وتخلى الكثير عن السيد محمد باقر الصدر عندما قال: نريد من الفدائيين نذهب إلى حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ونصيح ونهتف ضد النظام ونحمل السلاح هناك ونضرب ونقتل وتسفك الدماء في حضرة أمير المؤمنين عند هذا الأمر وبهذا المستوى، لنقل نحفز الإرادة عند الناس، نقوي الإرادة عند الناس فتنتفض، نسفك دماءنا في حضرة أمير المؤمنين حتى الناس تنتفض. إذا خدعهم زيد وعمر ولا يوجد حفاظ على المذهب والدين وخدعهم بهذا الأمر، تطرح هذه القضية لنقل ينتفض الناس، لا يبقى مبرر لهذا. كما الآن وصل الاعتداء، الآن صار الكلام في الخطوط الحمراء، كل منكم الآن يذهب. الناس بدأت تتحدث، النساء، يوجد النساء أفضل بكثير وكثير 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 من الرجال، لكن نتحدث عن النساء البسيطات التي ليست لها علاقة، حتى لنقل بالدين ليست لها علاقة، وليست لها علاقة في السياسة والأمور أخرى. اذهب إلى الأسواق، كما اسأل لنقل يعني النساء، أو اسأل محافل أو مجالس النساء، واسمع المهازل حتى في الأسواق العامة تتحدث النساء، كما نقل الكثير من يعمل في السوق أو من يذهب إلى السوق للتسوق من أهل الثقل. يقولون النساء في الطريق وعلى نحو المسحة والنكتة تتحدث خطوط حمراء، وهي خطوط حمراء وزرقاء وبيضاء، وهكذا الصحافة أيضا تتحدث عن مهزلة الخطوط الحمراء والخضراء والزرقاء. لا يوجد همة، لا يوجد إرادة، وهذه تربية متبادلة بين العالم وبين من يتبع العالم من المكلفين أو من المقلدين بصورة عامة، سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان الرجل أو المرأة. يقول: والخطة التي أرى ماذا عمل؟ أراد أن يفعل هذا الشيء، فطلب من بعض الأشخاص، قال: أنا معكم ونذهب لتحقيق هذا الأمر. والخطة التي أرى ضرورة تطبيقها اليوم هي أن أجمع ثلة من طلابي ومن صفة أصحابي الذين يؤمنون بما أقول ويستعدون للفداء، ونذهب جميعا إلى الصحن الشريف. أليست هذه أحد مصادق النفس الزكية أو الحسن الموعود بمن يأمره الإمام ويعلم بأنه سيقتل؟ هذه هكذا قلنا نحن، قلنا بأن سيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية وأوضح مصادق النفس الزكية. يقول: ونذهب جميعا إلى الصحن الشريف متحالفين فيما بيننا على أن لا نخرج من الصحن أحياء. هذا الآن يذكر هذه القضية إلى نهاية المطلب، بعد ذلك أنتقل وأحكي عن قضية في صفحة 162، حتى ربما أطلنا عليكم لأن أعلمكم أصبح لنا من الوقت. إن شاء الله نسف على هذا الأمر. يقول: هكذا يقول الشيخ النعماني، يقول: ومن المعروف في صفحة 162، يقول: ومن المعروف أن السيد الشهيد ابتعد عن كل المظاهر التي كانت تلازم، ابتعد عن كل، لست أنا من أقول، الشيخ النعماني يقول، ومن تلك الفترة السبعينات، يقول الشيخ النعماني هكذا، يقول: ومن المعروف أن السيد الشهيد ابتعد عن كل المظاهر التي كانت تلازم عادة، معتاد على هذا الأمر، هذا السلك الحوزوي وهذا النهج الحوزوي، ماذا نفعل؟ هذا الحوزة، هذا موجود في الحوزة، عرف حوزوي، هذا الأمر الذي مسلم كما هو هنا، هذه من الأمور المسلمة في الحوزة. يقول: ابتعد عن كل المظاهر التي كانت تلازم عادة عملية التصدي، ابتعد عنها، ما هي التي كانت تلازم وابتعد عنها؟ فلا جهاز دعائي يرشد الناس إلى تقليده، كانوا يستكون وعندهم الأجهزة الدعائية، ولا رسالة عملية توزع مجانا، انظر إلى هذه النقطة الأخرى، لا جهاز دعائي يرشد الناس إلى تقليده، ولا رسالة عملية توزع مجانا، ولا تمييز في إعطاء الرواتب على أساس حضور البحث، من يحضر البحث يضاعف له الراتب، أو هكذا، ولا تمييز في إعطاء الرواتب على أساس حضور البحث، ولا تمييز في إعطاء الرواتب على أساس الولاء الشخصي، انظر الولاء، من يوالي فلان، لست أنا من أقول، هذا الشيخ النعماني من يقول، يقطع الراتب عن فلان ويعطى ويضاعف الراتب لفلان. إذن هذه القضية التي مر بها كما السيد قبل هناك يقول مر بها صاحبك أو الذي يحكى على صاحبك، كما في الرسالة التي ذكرناها قبل قليل، يتحدث عندما يتحدث مع طلبته ومع أبنائه، يقول يتحدث عن نفسه بصاحبك، فأنا أيضا أنا صاحبكم، هكذا ليس صاحبكم هو أول من حكي عنه وقطع الراتب عنه وعن أصحابه وعن من يصل إليه أو يطرد من المدارس، وإنما هذه القضية قديمة في السلك الحوزي، ولكن قلنا النهج والطرح له مراحل، قضية مرحلية، السيد الشهيد سار بمسلك معين ونهج معين، فترة الحصار قلبت هذه وانقلبت القضية، طرح المنهج الجديد أو المنهج الآخر، وافاه الأجل، أكمل المنهج السيد الصدر الثاني قدست نفسه الزكية. يقول: فلا جهاز دعائي يرشد الناس إلى تقليده، ولا رسالة عملية توزع مجانا، ولا تمييز في إعطاء الرواتب على أساس حضور البحث، ولا تمييز في إعطاء الرواتب على أساس الولاء الشخصي، وابتعد عن كل مظهر من المظاهر التي يعرف المرجع من خلالها، ولا أعظم كل من كل ما تقدم استعداده الدائم للذوبان في أي مرجعية تخدم، إلى أن يقول في صفحة 174، قلنا المرجع هو الكتاب دائما الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية، الشيخ محمد رضا النعماني. يقول في صفحة 174: يتحدث عن الغربة، كيف تعرض إلى، كيف كان يعيش غريبا كما عاش جده النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وكل الأئمة سلام الله عليهم، كل منهم عاش غريبا، وسيعيش المعصوم سلام الله عليه وأرواحنا فداه أيضا سيعيش كما هو يعيش الآن غريبا، وسيظهر أيضا غريبا سلام الله عليه حتى ينصره الله بالملائكة. يقول: أما المشاكل والعقبات التي واجهها رضوان الله عليه بعد التصدي فلك التكا، هذه خذ العبرة، سيرة من هنا، تفاعل مع الحق من هنا، توفق لمعرفة الحق، لنصرة صاحب الحق، للكون مع صاحب الحق، لميل شفاعة صاحب الحق سلام الله عليه. يقول أما المشاكل والعقبات التي واجهها رضوان الله عليه بعد التصدي فلا تكاد تحصى لكثرتها وتنوعها. هذه المشاكل التي تعرض لها وبعضها مصدره السلطة والآخر مصدره المجتمع الذي عاش فيه. أي مجتمع؟ المجتمع الحوزوي، السلك الحوزوي الذي عاش فيه. السلطة والحوزة هي التي قتلت سيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. لعنة الله على كل اللعنة الدائمة على كل من أسس أساس الظلم في مقتل سيد محمد باقر الصدر. والآخر مصدره المجتمع الذي عاش فيه. وبعض الجهات لو يكون الانصراف المجتمع لشيء خصصنا، وبعض الجهات في الحوزة. إن أهم معاناة كما بعض الجهات في الحوزة، وقبل قليل ذكرنا ابن أحد المراجع قال، لاحظ هذه القضية، ابن أحد المراجع، عندما نقول المرجع إذن يوجد جهة مرجعية ومن سار في ركبها كما يقال على أقل تقدير، فكيف إذا كانت المرجعية هي المتسلطة على الجميع؟ فمن سيسير في فلكها؟ الجميع سيسير في فلكها، الكل أو الجل، الجميع قلنا من يسير في خط الباطل. يقول إن أهم معاناة كان يعيشها الشهيد الصدر هي عدم قدرة الحوزة على استيعابه وفقدان الفهم الكافي له في مجتمعه، فكان يشعر بغربة قاتلة، صح خطا تحت هذه العبارة، بغربة قاتلة في ظل تلك الأجواء الحوزة والناس فكان يشعر بغربة قاتلة في ظل تلك الأجواء التي جعلته بين الحين والآخر يتمنى الموت. سيد محمد الباقر الصدر يتمنى الموت للويل الذي رآه من الحوزة وما ترتب عليه، ويتمنى، كان يقول حينما تتراكم عليه المشاكل الناشئة من هذا الوضع الذي يعيش فيه، من الوسط الذي يعيش فيه، لقد بلغت من العمر ما بلغه أبي وأخي، فلما لا يعاجلني الموت ويريحني. يقول وكان رضوان الله عليه يعقب على هذا الكلام، كان صبورا كتوما. هذا النعماني يقول لا يشتكي، ولكن في بعض الأحيان كان الصبر يعيا أمام عظم تلك المشاكل فتصدر منه تلك الهنات واللوعات، والله يعلم إلى أي مدى كان الهم يتصاعد فيضطر إلى الشكوى، بل أي مشاكل كانت تلك التي لا يطيقها ذلك القلب الكبير، قلب محمد باقر الصدر لا يطيق. إذن إلى أي شيء وإلى أي مستوى تعرض؟ إلى الله المشتكى، الله العالم، الإمام سلام الله عليه عالم. أنا أقول وما في النفس أكثر وأكثر وأعظم ما أعظم الله العالم. سنلتقي جميعا عند حكم عدل إن شاء الله. وحتى تأسيس حزب الدعوة الإسلامية الذي جعله البعض حربا لطعنه، الحوزة جعلته حربا لطعن السيد أو تشويه سمعته بين أبناء الأمة، شوهوا سمعة السيد بين أبناء الأمة، وهو ما كان حزب الدعوة إلا من أجل الإسلام والأدهى والأمر. هذا حزب الدعوة الذي طعن من أجل السيد وحورب السيد وجعلوا حرب عليه، الآن أيضا أصبح حرب على السيد رحمة الله عليه الذي أسس ذلك المبدأ والمنهج. يأتي من يدعي بأنه يمثل حزب الدعوة ويتخلى عن السيد وعن مبادئ السيد وعن منهج السيد، مرجعية تتآمر مع الدولة من أجل قتل سيد باقر ويقتل سيد باقر، ويأتي من يأتي ويدعي بحزب الدعوة ويدعي المرجعية هي تتابع لذلك الأساس وتلك المرجعية التي أسست ذلك الأساس على سيد باقر، ويشيرون إليها ويحكون بخصوصها. وأي مرجعية ماذا تملك من البعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد الاقتصادي والبعد الفلسفي والبعد الأخلاقي والبعد العلمي والبعد الفقهي والأصولي؟ ماذا تملك من العلم ومن الآثار العلمية؟ عندما يأتي الشخص، عندما لو عندهم كانت درجة واحدة من الذكاء أو من السياسة، كيف يشيرون إلى زيد وعمر من الناس؟ ألا يحتاج الشخص إلى خلفية حتى نشير إليه وندعو إليه؟ أي خلفية عند زيد وعمر من الناس حتى يدعى له ويشار؟ لكن هذا يدل على شيء، يدل على أمر من الجهات العليا أن يكون الكلام بخصوص هذا دون غيره من الناس. وعندما تأتي الانتخابات، الآن تقرب الانتخابات والآن ربما حصل، الآن سيحكون سيد محمد باقر وقتل وكذا حتى يخدع الناس بهذه الخصوصية، ونحن كذا وعلى سيد باقر ونكسب آراء هؤلاء وأصوات هؤلاء والهمج الرعاة كما يذكر. ماذا نفعل لهم وماذا يفعل أهل الحق لهم؟ وكذا الناس يرقصون مع كل طبل. وحتى تأسيس حزب الدعوة الذي جعله البعض حربا لطعنه أو تشويه سمعته بين أبناء الأمة، وكان يقول حارب السيد الشهيد لتأسيسه حزب الدعوة. يقول ولو أنهم وقفوا هؤلاء الذين حاربوا السيد وقفوا عند حدود معقولة وناقش الأمر بروح موضوعية وتعقلوا مدى صحة هذا الأسلوب لكان أمرا سائغا ومنطقيا. لكن أما أن يعتبروا ذلك انحرافا ويجعلوه، لست أنا من أقول، الشيخ النعماني يقول هذه الحوزة، هذا البعض من الحوزة ممن كان يعرف الأمة ضد السيد، ضد السيد الصدر، يقول أما يقول لو ناقشوا لا بأس، ناقش لا بأس نقاش علمي، يقول أما أن يعتبروا ذلك انحرافا ويجعلوه حربا يحملونها بيد، انتبه الحوزة تحمل حربا بيد وتحملها السلطة باليد الأخرى فتسفك بها الدماء، دماء السيد رحمة الله عليه، دماء أصحاب السيد، أصحاب السيد الشهداء، كل من اتهم في تلك الفترة، الحوزة حرب بيد الحوزة وحرب بيد السلطة، هكذا دم السيد رحمة الله عليه ذهب. والحوزة والسلطة لنذكر، لا بس يعني نذكر بعض لنقول أنت تقول هل هذه كذوبة أو لنقول خديعة أو تمثل جهل ذلك الإنسان. يوجد شخص يدعي المرجعية، يدعي اجتهاد ويدعي المرجعية، في يوم من الأيام يقول لما لا تعلن الاجتهاد، يقول للبعض أنا لا أعلن الاجتهاد لأن لو أعلنت فإن الدولة صدام الكافر، نظام صدام الكافر تقص جناح تكسر جناح والحوزة تكسر جناح. أول شيء هذا الكلام لنسأل، إذن لست أنا من يحكي على الحوزة، لست أنا فقط من يحكي على الحوزة لنقول بصورة عامة، لكني أعطيت الدليل العلمي وأعطيت المبرر الواقعي وأعطيت الوقائع التاريخية والواقعية هي التي حصلت، وكان رد فعل مني أن أبين هذا الشيء كما بين السيد محمد باقر والتفتنا لهذا الأمر، وكما بين السيد الصدر الأول، وكما بين أهل البيت سلام الله عليهم النبي وتحدث بخصوص المنافقين وقبل ذلك من المشركين وغيرهم، وأبي الرومين تحدث عن السقيفة ومن ساهم فيها، وهكذا الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين، كل صاحب حق يبين الحق بالدليل وبالأثر العلمي. أما هو ليس عنده دليل لأنه هو من تلك الحوزة التي سلكت ذلك النهج وتلك المؤامرات. المهم يقول الحوزة تحارب إذن تكسر جناح والدولة تكسر جناح، إذن هو أيضا يقول الحوزة في موازاة الدولة، إذن لست أنا فقط من أقول ذلك الذي يدعي المرجعية، أيضا يقول الحوزة تحارب وتحمل حرب بيد والدولة بيد، تحمل مقص وتكسر وهذه تعمل مقص وتكسر، تحمل بندقية وتضرب وتكسر وهذا يحمل بندقية وتضرب وتكسر، الدولة والحوزة. لست أنا من يقول هذا من يدعي المرجعية. الآن نخاطب هو هذا مدعي المرجعية، سقطت الدولة إلى جهنم وبئس المصير، بقية الحوزة كيف ادعت مرجعية؟ الآن اسألوا هذا الشخص، قل له كيف تطير بجناح واحد وأنا يبقى الحكم لكم، هل مخادع هذا الشخص؟ هل هو كاذب ومخادع؟ أم إنسان جاهل؟ عنا ننبه نقول له الطير أنت لم لا تلتفت بأن الطير لا يطير بجناح واحد، اذهبوا إليه وقولوا له هذا الأمر. الشيء الآخر يقول إذن عرفنا هذا الأمر، بعد ذلك يقول والغريب أن هؤلاء أيضا يقول في نفس الصفحة 176 يقول أن الجهل الذي كان يملأ قلوبهم أو قل الحقد، هكذا الجهل والحقد، انتبه هذا الشيخ النعماني يقول الجهل والحقد الذي أعماهم وأضلهم كان يخيل لهم أن المسألة محدودة بالشهيد الصدر فقط ولن تتعداها لا سواه، فإذا كان اتهامه بالحزب خير وسيلة للقضاء عليه فليكن هو الأسلوب المتبع، أي واحد يتهمونه بالحزب فيقتل من أجل هذه القضية. وكان رحمة الله عليه حينما تبلغ الاتهامات والافتراءات التي توجه إليه من قبل، هكذا حتى الآن لو كانت الاتهام بالإرهاب لزيد وعام كما اتهمنا، أيضا الغير ممكن أن يتهم والإعلام لهم، الآن يسمحون لكم بالإعلام لأنكم عملاء لهم، لأنكم تؤمنون أعمالهم القبيحة، عندما لنقول تنتهي ورقتكم كما انتهت ورقة صدام ماذا يفعلون؟ يتهمونكم بأي اتهام ويهددوا، وسائل الإعلام توجه ضدكم تنتهون، لا تمتلكون أي دليل وأثر علمي، ماذا يبقى لكم؟ الخزي في الدنيا والآخرة. أما من يتحمل لنقل أضرار الدنيا، وهذا هو المتوقع للناس المؤمنة والصابرة والمحتسبة، يأملون مع المعصوم سلام الله عليه يكونون في تلك الدولة على خير وفي نعيم فيها، يتمر عليهم الأضرار، لكن في الآخرة تكون الآخرة لهم والبرزق يكون لهم، وفي الدنيا أيضا لهم، لأنهم جعلوا الدنيا قنطرة وجعلوها جسرا للآخرة، وأنتم لكم الخزي في الدنيا والآخرة. يقول والغريب هكذا الآن يقول: وكان رحمة الله عليه عندما تبلغه الاتهامات والافتراءات، في صفحة 176، عندما تبلغه الاتهامات والافتراءات التي توجه إليه من قبل بعض الأطراف في الحوزة، لست أنا من يقول، الشيخ النعماني يقول، يقول السيد الصدر أيضا يؤمن هذا الكلام، يقول: إن السلطة ما استهدفتني من بين المراجع الآخرين إلا بسبب ظروفي ووضعي الخاصة، وإلا فإن هدفها أكبر وأشمل، إنها استهدفت الوجود العام، الوجود العام كله، المرجعيات كلها والحوزات كلها، بغض النظر عن فكرة الاتهامات الحزبية وما ذريعة الحزب إلا أداة لتضليل الناس. انتبهوا الكلام، إذن السيد الاتهامات مع من؟ مع المراجع، كانوا يوجهون الناس ضده وكانوا يحملون الإعراب ضده مع الدولة. فيقول التفتوا هذا الكلام الذي يصل إلى السيد، كان من الحوزة، يقول من الأطراف الحوزة من هذه المرجعية التي تحدث، قال: لست أنا فقط، ستتهمون أيضا بهذا الاتهام. والغريب أن هؤلاء الذين، أو ممكن أن يتهم كل منكم بهذا الاتهام، والغريب أن هؤلاء الذين كانوا يشكلون جبهة متراسلة لحرب السيد الشهيد والقضاء عليه، والذين يعتبرون أنفسهم في طليعة، انتبه، يعتبرون أنفسهم في طليعة المؤمنين، وهم كانوا يشكلون جبهة متراسلة لحرب السيد الشهيد محمد باقر الصدر، يعتبرون أنفسهم في طليعة المؤمنين الموالين لأهل البيت، لم يرتدعوا حتى بعد أن امتدت يد العفالقة إلى شعار الإمام الحسين وقتل زواره وإبادتهم في كربلاء وفي الطريق إليها في انتفاضة الصفر البطولية، لقد سكتوا جميعا ولم يتخذوا إلا موقف المتفرج، والدماء تسفك والأشلاء تطحن في أبية مديريات الأمن حقدا وانتقاما على أهل البيت وأنصارهم، وهم في كل صباح ومساء يعنون قتلة الحسين. هؤلاء المخادعون الذين يقولون نحن من المؤمنين ونحن من العرفانيين، وهم في كل صباح ومساء يعنون قتلة الحسين ومن شايعهم وتابعهم إلى يوم القيامة. فما أغرب هذه المفارقة وما أبشعها؟ قلنا هذا المعنى في مناسبات عديدة، والدماء تسفك والعتبات تنتهك والمقدسات تنتهك وتضرب ولا يوجد، ونحن لا نقول أحمل سلاح، نقول الموقف، أين الموقف؟ أين أضعف الإيمان؟ أين الكلمة؟ لا يوجد. يعتدى على العتبات المقدسة؟ لا يوجد من يتفاعل مع هذه القضية. تهتك الأعراض؟ يعتدى على النساء، يعتدى على الرجال، اعتداءات جنسية واعتداءات جسدية واعتداءات لا أخلاقية يندى لها الجبين، حتى هم أنفسهم من المجتمع الأمريكي، كل منهم خجل من هذه الأمور. يعبر البعض من المسؤولين كما يسمى بالكونغرس عندهم: لقد سعقت مما رأيت. مجموعة يجتمعون يعتدون على امرأة، ينتهكون عرض امرأة، أليس عندكم أعراض؟ لا يوجد من يحكي، لا يوجد من يستنكر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد ذلك يقول أيضا الرسالة: لا تتحدث، لا تقول أعلم، لا تطبع رسالة أولا، هكذا عانى، بعد ذلك لا تقول أعلم، وبلغ أصحابك، لا أحد يحكي بالأعلمية، لا أحد يتحدث بتقليد ونقل التقليد، انتهت المرجعية، انطبقت لفلان، وهذا أمر إلهي لا يجوز الحديث عنه. لست أنا من يقول، السيد محمد باقر يقول الآن، وصلنا، السيد الحائري، الشيخ النعماني قال، سيد محمد الصدر يقول الآن، السيد محمد باقر الصدر هو الذي يقول، أرسل هذه الرسالة. أقرأ الرسالة في الهامش 177، يقول: عزيزي أبا جواد، يرسل رسالة إلى أبي جواد، يقول: عزيزي أبا جواد، في الفترة الأخيرة جاء إلى السيد، السيد صهر السيد، أنا أضفت بعض الكلمات التي حذفت من لنقل الرسالة الأصلية ربما لإرضاء بعض الأطراف، لكن نقلت العبارات التي حذفت وأضفت بعض الشيء للتوضيح. يقول: عزيزي، هذا من القائل؟ السيد محمد باقر الصدر يقول، يرسل هذه الرسالة، يقول: عزيزي أبا جواد، في الفترة الأخيرة جاء إلى الزيارة، إلى زيارة السيد صهر السيد، بين قوسين، يقول: جاء إلى الزيارة السيد صهر السيد، وهو شخص لنا علاقات ورفاقة طويلة الأمد معه، وقد اجتمع بي ودارت أحاديث مفصلة خلال 5 مجالس في محاولة لتصفية العلاقات. انظر، إذن العلاقات غير ودية بين من ومن؟ بين الجهة، بين السلطة، بين السيد وغير السيد، لتصفية العلاقات وتوثيقها بين الجهة، أي يقصد اصطلاح يعني به مرجعيته، كما هناك يقول على صاحبك مثلا، أو يعبر بصاحبك عن نفسه، هنا يقول الجهة يعبر عن نفسه، وتوثيقها في محاولة تصفية العلاقات وتوثيقها بين الجهة الصلاح يعني في مرجعيته ومرجعية السيد السيد الخوي هنا يقصد حتى نحن نوجد بعض الأمور قضايا عامة نشير إليها يقصد بين مرجعية سيد باقر ومرجعية السيد الخوي كانت الأمور غير صافية العلاقات غير ودية واضح القضية من يقول أنا أقول لست أنا من هذا سيد محمد باقر رضوان الله عليه هو الذي يقول أنا أقول لست أنا من يقول السيد محمد باقر هو الذي يقول يقول محاولة تصفية العلاقات وتوثيق بين الجهة بين مرجعي سيد محمد باقر ومرجعي سيد الخوي وكان بودي أن تكون قربي ليتحدث إليك بكل ما دار من حديث كما تعودت في كل قضية ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله يقول وقد حدثت الشيخ بلباب الحديث كله وكلفته بأن ينقله إليك لكي تضع سياسة الجهة أي المرجعية هناك من الناحية الأخندية والحوزوية على أساسها وتلزم كل أبنائنا بذلك إذن يقول أيضا في الرسالة يقول السيد محمد باقر يقول إن السيد كان يعترض ويقول هذا الذي أتى يقول جاء إلى زيارة السيد صهر السيد هذا السيد الأول السيد الذي هو صهر السيد يقول إن السيد يقول هذا الصهر يقول السيد الصهر يقول كان يعترض ويقول كيف تتصدى للمرجعية اقرأوا ما صدر في رسالة تحت المجهر كيف تتصدى للمرجعية نفس الكلام ونفس الأسلوب ونفس الباطل ونفس الخط وهو يدعي على خط السيد الشهيد يقول كيف يعترض ويقول كان يعترض ويقول كيف تتصدى المرجعية في عهد السيد كيف تتصدى المرجعية في عهد السيد التبت لا يجوز انتهت ما دام السيد ما تصدي لا يجوز لك وكل ما يتصدى يبتر من الأساس يذهب في غيها بالسجون وقد شرحت له كل الظروف وكل لست أنا من يقول السيد محمد باقر يقول يقول شرحت له كل الظروف وإضافة إلى هذا هكذا يقول وكل سلبيات مرجعية السيد من قلنا السيد السيد الخوي يقول كل مرجعيات السيد الخوي لست أنا من يقول السيد محمد باقر يقول وكان يعترض ويقول كيف تتصدى المرجعية في عهد السيد وقد شرحت له كل الظروف وكل سلبيات مرجعية السيد تجاهنا كل مرجعيات سلبيات مرجعية السيد الخوي تجاه سيد باقر واتجاه مرجعية سيد باقر الصدر والتي فرضت الاضطرار إلى موقف من هذا القبيل وبعد أخذ ورد طويلين قلت له ماذا تريدون مولانا ماذا تريدون النتيجة الكلام انظر ماذا يقولون ماذا تريدون قالوا نريد أن تذكر بأن مرجعيتك طولية علمت طولية السيد الخوي أنت بعد السيد الخوي في الطول وليس في العرض لا تتساوى معه لا تتساوى معه أنت في ظله أنت بعده أنت خلفه أنت دونه أنت تابع له لاحظ هكذا يريدون كانوا من السيد أنت في طول مرجعية السيد هو أولا وهو الأساس وهو الواجهة وأنت الخلف أنت خلف الستار هكذا يقول أن مرجعيتك طولية قلت نعم أنا ألتزم بذلك رحمة الله عليه قال نعم أنا ألتزم بذلك قلنا هذه الفترة التي مر بها وقضية الحصار هذا منهج وسيرة سار بها على يوجد عمل ويوجد تغطية معينة يقول شرحت له كل الظروف وكل سلبيات كذا لأن يقول أن مرجعيتك ماذا تريد قال نريد أن تذكر بأن مرجعيتك أن تذكر بأن مرجعيتك طولية عليك أن تبين قلت نعم أنا ألتزم بذلك قال نريد أن تؤكد لمحبيك أن طبع الرسالة المقلدين شيء ومزاحمة المرجعية العليا إذن انتبه انتبه رجاء ضع خطا وخطا وخطا تحت هذه الكلمة المرجعية العليا بالقوة